والآن مع الدرس الأخير في مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع المختصر في الفقه، وهو الموسوم بنور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى آخر الأبواب التي ذكرها في الفقه رحمه الله فيما يتعلق بالقسمة والإقرار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل، القضاء بين الشركاء. قال: والمال المشترك والعين والأرض والدار المشتركة إذا طلب أحد الشركاء قسمتها ولا ضرر في ذلك أجيب إلى القسمة، فإن كان في قسمتها ضرر ولم يتفق على التأجير ولا على المهيئة بالمكان أو
المهيئة
ولا على المهيئة بالمكان أو الزمان أو النفع بيعت عليهما وقسم الثمن على قدر الأملاك، كما يجبر الشريك على المجاراة في التعميرات اللازمة.
هذا ما يتعلق بما يكون من فصل في القضاء بين الشريكين والقسمة بينهما. والقسمة عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها إفراز الأنصباء بعضها من بعض، إفراز الأنصباء بعضها من بعض، يعني مثل ما يقال عندنا في عند الناس فرز وتجنيب. فإذا أردنا القسمة بين جماعة لهم شراكة في دار، في أرض، في أي شيء، فإننا نحدد نصيب كل واحد من الشركاء ونجنبه، هذا هو الأصل. فالأصل في القسمة أن يعرف كل واحد من الشركاء نصيبه على وجه يرفع الإشكال. ولهذا فالقسمة هي عبارة عن إفراز الأنصبة، إفراز الأنصبة، وأن يعرف كل واحد ما له وما عليه على وجه يرفع الإشكال بينهم، هذا هو الأصل. وإذا طالب أحدا ومن الشركاء بالقسمة فإنه لا يمتنع طالما أن القسمة لا إشكال فيها وعليه، فيكون عندنا أرض مثلا، هذه الأرض بين اثنين، فيمكن أن نقسم بين الاثنين، كل واحد يأخذ نصف الأرض ثم يقيم على نصفه حدا معينا، إما بصور إما بشق شيء، قناة أو غير ذلك. المهم أنه يحصل بذلك ماذا؟ يحصل بذلك إفراز الأنصبة. فالقسمة عبارة عن إفراز الأنصبة بحيث يعرف كل واحد حقه، وهذا لا إشكال فيه إذا كان الشيء الذي يقتسمونه يمكن القسمة بلا ضرر. لكن المشكلة أنه قد لا يمكن القسمة، فلو مثلا كان الشركاء شركاء في بعير، كيف يمكن القسمة ذلك؟ لابد هنا من الرجوع إلى مسائل يحصل بها الفصل بين الشركاء. من ذلك مثلا أننا نقيم أو نقوم هذا البعير بمبلغ من المال، ويكون نصيب كل واحد المبلغ من المال قدره كذا، فإما أن تدفع أنت وتأخذ البعير، وإما أن أدفع أنا وأخذ البعير، وإلا لا يمكن قسمة البعير، يقسم البعير كيف؟ فلهذا تكلم هنا رحمه الله تعالى فقال: والمال المشترك والعين والأرض والدار المشتركة إذا طلب أحد الشركاء قسمتها ولا ضرر في ذلك، أجيب إلى القسمة، يعني طلب قسمتها بحيث يفرز نصيب كل واحد منهم على حدة، أجيب إلى ذلك، اقسم الأرض نقسم الأرض، اقسم البيت والبيت على شقتين نقسم البيت كل واحد له شقة، لا ضرر في ذلك، هذه القسمة ما فيها ضرر. لكن لو كانت القسمة فيها إضرار فيقول ولا ضرر في ذلك، أجيب إلى القسمة. فإن كان في قسمتها ضرر كبعير كأرض ضيقة، نحن شركاء في غرفة كيف نقسمها، نحن شركاء في محل والمحل ما يقبل القسمة، ليس محلا كبيرا ما يقبل القسمة، كيف نقسمه؟ قال وإن كان في قسمتها ضرر ولم يتفق على التأجير، يعني مثلا نؤجر المحل ونقسم الأجر، هذا طريق وكل واحد يأخذ حظه من الأجر، هذه طريقة، تبقى العين مشتركة بيننا ونؤجر، هذه طريقة. طريقة أخرى ولا على ولم يتفق على التأجير ولا على المهيئة بالمكان أو الزمان، يعني مثلا أعطيك نفصل هذا الشيء وأعطيك نصيبك من المال أو تعطي نصيبي من المال وتكون العين الواحد والباقي يأخذ حقه، وعلى ما نتراضى نتفق على هذا المحل ب100 ألف ب200 ألف ب300 ألف، هذا لا إشكال. إن اختلف كل واحد يريد أن يأخذ أو كذا، إذا فصل بينهما من يفصل برفع السعر مثلا قليلا بحيث إذا طلبه الآخر والآخر واحد الآخر امتنع فنقول للآخر أن يأخذ، هذا لا إشكال. وفي هذه الحال يمكن أن نتراضى، طالما أنك لا ترضى بهذا المبلغ وأنا لا أرضى بهذا المبلغ وأنت تريد هذه العين وأنا أريد هذه العين، ماذا نصنع؟ نلجأ، اللهم قد نلجأ مثلا إلى القرعة إذا تراضينا عليه، وإلا فإننا نؤجر هذه العين وتكون القسمة في الإجارة بيننا، أو أخذ أنا المحل سنة وتأخذها سنة، أنا أخذ إيجار سنة أو أخذ محل أتصرف فيه سنة وأنت تأخذ محل أتصرف فيه سنة، ولا على المهيئة بالمكان ولا أو الزمان أو النفع، إذا لم يكن كذلك ولا تراضى على أي شيء بيعت عليهما، بيعت العين، قف أنت وأنت، ولن نرضخ لرأي كل واحد أو تعسف كل واحد، وسنبيع العين ونقسم المال بين الاثنين، وقسم المال على قدر الأملاك. هذه القسمة دل على مشروعيتها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. فمن كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وقال سبحانه وتعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر الغنائم، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في باب الشفعة ما لم تقسم، وأيضا قول النبي لا ضرر ولا ضرار، كل ذلك ذكره أهل العلم كأدلة على القسم بما لا يكون فيه ضرر ولا ضرار، والإجماع منعقد على هذا. طيب، كما قلنا من خلال كلام العلامة السعدية رحمه الله يتبين لنا أن القسمة على قسمين، أو القسمة نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. قسمة التراض هي التي لا يمكن أو لا تمكن إلا بحصول ضرر، كما قلنا بعير واحد يقول أنا أقسمه كيف، سيارة، دراجة بخارية، شيء لا يمكن قسمته ولا تحديد نصيب كل واحد. هنا نقول قسم تراضي يعني أن نتراضى على حل في هذا، كما ذكر العلامة السعدي هنا رحمه الله تعالى. يبقى قسم التراضي في ماذا؟ فيما لا يمكن قسمته إلا بضرر، فيما لا يمكن قسمته إلا بضرر، هنا يأتي التراضي حتى نفصل، إما نبيع العين ونقسم المال، إما نؤجر العين ونقسم الأجرة، إما أحدنا يأخذه ويعطي الآخر نصيبة على ما يتفق عليه الناس في ذلك. هذه قسمة التراضي. طيب قسمة إجبار، وهي ما لا ضر في قسمة. عندنا مثلا اشترينا 6 أفدنة، ثم أريد أنا أقول لشريكي أريد القسمة، فيقول لا لن أقسم. لا، هنا نقول تجبر على القسمة لأنه ما في ضرر. لماذا؟ هذه 3 أفدنة وهذه 3 أفدنة. يقول أنا أريد أن أخذ المكان هذا وأترك لك المكان هذا. نقول هنا إذا لم يتراضي على أن لكل واحد هذا الجزء أو هذا الجزء وكل يريد هذا الجزء، فنقول هذا له ثمن وهذا له ثمن، شقة على شارع واسع وشقة على شارع ضيق، هذه تسعر وهذه تسعر، وليأخذ هذه التي على شارع ضيق يأخذ فارق سعر كذا وكذا. هذه أرض على طريق والأرض الأخرى على طريق أقل من ذلك، نتراضى فيما بيننا، المهم نتراضى. فقسمة الإجبار يعني يجبر الشريك على القسمة، إنما تكون في ماذا؟ فيما لا ضرر فيه. قسمة التراضي فيما نتراضى فيما بيننا، فيما يكون القسمة فيها مبناها على الضرر. واضح؟ يبقى القسمة إذن وهي إفراز الأنصبة، هذه دل عليها الكتاب، دل عليها السنة، دل عليها إجماع الأمم من الكتاب. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في غزوات، كان يقسم الغنائم بين المقاتلة. وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. قسمة تراض إذا كان المقسوم هذا يترتب على قسمته ضرر، فنتراضى على حل حتى يرفع الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم من ضرر ولا ضرار. قسمة اختيار، قسمة إجبار، هذه القسمة حينما لا يكون ضرر يلحق الطرفين، فحينئذ نلزم بالقسمة إذا امتنع أحد الاثنين عليها. نعم.
الله، كما يجبر الشريك على المجاراة في التعميرات اللازمة. هذا داخل فيها
الفصل اللي بعدين. نعم.
قال: فصل. الإقرار ومن أقر لغيره بعين أو دين أو حق من الحقوق وهو جائز التصرف ثبت ما أقر به على الوجه الذي أقر به إذا صدقه المقر له، والله أعلم.
نعم، هذا يسمى بالإقرار. هذا الإقرار. وما الإقرار؟ العلماء يعرفون الإقرار بأنه هو الاعتراف بالحق، هو الاعتراف بالحق، وهو إخبار عما في نفس الأمر من حق الغير، ليس إنشاء لحق جديد، إنما إخبار عما في نفس الأمر من حق الغير. فلان له عندي كذا، أنا أقر بأن فلان له عندي كذا، هذا إقرار. يبقى هو الاعتراف بالحق، أقر كذا وكذا. هذا إذا كان في الأموال، أو يقر الإنسان على نفسه بشيء كالزنا وغير ذلك، هذا يسمى إقرارا. فالإقرار اعتراف في الأموال، اعتراف بحق الفلان عندي من غير تهمة في ذلك. وقد دل على ذلك الأدلة، منها أدلة السنة كما جاء ماعز رضي الله عنه فأقر على نفسه بالزنا، وأقر أيضا أقرت الغامدية على نفسها بالزنا وكذا. فمن أقر عن نفسه بشيء من الحقوق وهو مختار من غير إكراه فإنه ينفذ ماذا؟ إقرار. فإنه ينفذ إقرار إلا إذا كان متهما، كمن يريد مثلا عند إذا مرض مثلا أو شيء، خشي موتا أو شيء، فيقر بشيء كلنا يعلم أن القرائن ضد ذلك، وإنما هو يريد حرمان أحد الورثة. فقال العلامة السعدي رحمه الله: ومن أقر لغيره بعين أو دين، أقر بأن هذا العين لفلان، أقر بأن هذا فلان له دين علي، أو حق من الحقوق، أي حقوق، وهو جائز التصرف. جائز التصرف يعني أنه ماذا؟ رشيد. يعني أنه رشيد ومكلف، بالغ عاقل رشيد، بالغ عاقل رشيد. ولهذا التصرف يزيد شرطا عن التكليف. التكليف يلزم فيه البلوغ والعقل، أما التصرف نزيد شيئا عليه وهو ماذا؟ الرشد. يزيد شيئا عليه وهو الرشد. والبيع نزيد عليه أمرا وهو الملك، يكون مالكا. ثبت ما أقر به على الوجه الذي أقر به إذا صدقه المقر له. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقرار. بدأ الدليل على صحة الإقرار، وأن من أقر بشيء وهو مختار فإنه يعمل بإقرار. وقال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبه. والعلماء وضعوا شروط لصحة الإقرار فيما يتعلق بالمقر، فقالوا حتى يصح الإقرار لابد أن يكون المقر واحد مكلفا، يعني ماذا؟ يعني أن يكون بالغا عاقلا. الثاني أن يكون مختارا، أي لا يكون مكرها، لأن المكره لا تنعقد تصرفاته، اللهم إلا إذا كان الإكراه بحق. ومن إكراه بحق أن يكون قد أخذ شيئا ولا يريد رده، فيأتي السلطان فيلزمه، يجبره ببيع هذا الشيء أو كذا، فحينئذ يكون هذا الإكراه معتبرا. الثالث في شروط المقر أن يكون محجورا عليه، أن يكون محجورا عليه، لأنه قد يتهم بذلك، يحجر عليه لحق الغرماء، فيقول لفلان: ولدي بعت كذا، أو عمي، أو كنت بائع له كذا أو كذا، فهذا متهم. الرابع قالوا: يصح إقرار المريض بمال لغير وارثه إذا لم يكن متهم. يبقى أن يكون مكلفا مختارا، أن يكون محجورا عليه. فالشاهد أن كل من أقر عن نفسه بشيء، من أقر عن نفسه بشيء فإنه يعمل بإقراره ما لم يكن متهما. وحسب ما يكون ما أقر به الإنسان، فكما يقال يعني أعلى البينات الإقرار، تقر عن نفسك بالشيء، هذا أعلى ما يكون. أقر عن نفسه بالزنا فلا يقال هات شهود، لكن إذا قر عن نفسه بالزنا ثم إنه حال إقامة الحد رجع، أو قبل إقامة الحد رجع في الحدود، فإنه يقبل رجوع في ذلك، لأنها نوع شبهة، والحدود تضرأ بالشبهات، والحدود تضرأ بالشبهات. طيب أقر على نفسه مثلا بأنه أشعري المذهب، صوفي المذهب، خلاص يعمل بإقرار، هذا أعلى ما يكون. طيب أقر على نفسه بأنه سلفي المذهب، نقبل لكن نطالب بالبينة، نطالب بالبينة. هذا ما يتعلق بمبحث الإقرار. يبقى أخذنا مبحث القسمة وأخذنا مبحث الإقرار، وهذا آخر ما نتوقف عليه إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالفقه في هذه الدورة العلمية الثالثة في الأكاديمية، ونجعل ما بقي من هذا الكتاب وما تعلق بالآداب، قال باب الآداب المتنوعة والحقوق، هذه نجعلها إن شاء الله مادة الأداب في الدورة الرابعة، لنفاستها في الحقيقة ولطولها، فنتوقف عند مادة الفقه بدرس الإقرار، وبهذا نكون قد فرغنا والحمد لله من دراسة هذه المادة من هذا الكتاب المبارك الذي اعتبره الحقيقة يعني يعتبر أصلا مختصرا في الفقه، قائم على الاختصار وقائم على الأدلة وقائم على ذكر الأقوال بطريقة مختصرة. فأهيب بإخواني التركيز في هذا المتن، يكون عندنا هذا المتن بإذن الله يكون عندنا أصلا مختصرا لمن أراد أن يدرس الفقه بطريقة مختصرة، وأسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض الإخوة يسأل في مسألة الكسمة، مات أبوه وترك مصنع سماد، وهذا المصنع يعني يدر مال كل فترة ثم يقسم بين الأولاد يعني
الورثة،
فكيف يعني يقسم هذا المصنع إن أرادوا أن يورثوا فيه؟
نفس المسألة يعني، الآن إذا كان في أريع هذا المصنع وما يخرج من هذا المصنع بيقسم على حسب الورثة للذكر مصحف الأنثيين، هذا لا إشكال. أما الأصل هو المصنع إذا أرادوا قسمة ذلك، والله لو المصنع يقبل القسمة بمعنى مصنع مثلا متعدد الأشياء بحيث أنه يصبح لكل واحد شيء يختص به، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان ما يصلح إلا لواحد فحينئذ يجلس الورثة ويثمن هذا المصنع بكم مثلا، بخمسة مليون بعشرة مليون، ثم واحد يأخذ هذا أو اثنان يأخذان ذلك ويعطيان حق الورثة على ما يترضيان عليه. لكن هذا يقول لك مثلا أنا أريد أن يبقى الأمر على ما هو عليه، والثاني يقول أنا أريد أن يبقى الأمر على ما هو عليه، نقول ليس لك، أنا أريد أن أخرج من المصنع أعطوني حقي، فنفصل هذا المصنع وأحد الإخوة يشتري هذا الأمر، تبقى لنا أنا من بشاري، أنا لا نشاري ولا نقاسم، ولا يمكن قسمة هنا بإجبار، بل إن المقسوم هذا يتضرر بالقسم، ماذا نصنع؟ هيقول أنا لا آخذ ولا نقاسم، نقول ليست الرغبة لك، إما أن تعطي ويصعر المصنع وتعطي ثمن حصتك ثمن حصة أخيك، وإما أن يباع المصنع ويعطى كل واحد ماذا نصيبه، لكن لا يطاع لهذا، هذا بيسمى قسمة ماذا، هذه قسمة الإجبار، هذه قسمة الإجبار.
أحسن الله عليكم شيخنا، الفقرة الأخيرة في القسمة،
نعم
أظن يا فضلتك ما علقت عليها يعني،
وهي
كما يجبر الشريك على المجارات في التعميرات اللازمة.
نعم، في التعميرات اللازمة كذلك، يعني احنا شركاء في بيت والبيت ده فيه يحتاج الى كما يقال تجديد او اعمار يعني شيء معين، فيجبر الشريك على ذلك ايضا، يعني يقول انا ما نبيه انا لن اقوم باصلاح شيء، نقول لا، العين تحتاج الى اصلاح، فحينئذ ناتي بواحد يقوم بالإصلاح ثم يقسم المال على الاثنين، هذه التعميرات اللازمة. نعم يعني يجبر هنا على القسمة، يعني يجبر هنا على القسمة إذا كان رفق قال أنا ما أنا بآخذ ولا أنا كذا، لكن إذا كان يمكن القسمة اللي هي لا تتضرر، المصنع يمكن قسمته بما لا تضرر، فنقول ماذا، فنقول هنا كل واحد يأخذ حقه في ناحية من النواحي، هذه تسمى بقسمة اختيار. أما إذا كان في أهل تضرر زي القسمة هذه فبيسمونها قسمة تراضي، يعني تراضى فيما بيننا على قسمة هذا الشيء، بعير سيارة مصنع ما، لكن المقصد في الإجبار إيه؟ لو امتنع أحد الطرفين في قسمة التراضي قال أنا لا نقاسم ولا نخلص احدا، وانتم عارفين بعض الناس يفعل هذا كثيرا جدا، يعني بعض الناس يستغل بقى يعني كما يقال ايه يعني قوته او تطاوله، فيقول انا لا نقاسم وكذا، بحيث يضطر الاخر الى ان يقبل باقل الاسعار، حينئذ يجبر على ذلك، يجبر هو، لكن هي تسمى قسم التراضي، يعني فيما لا يمكن قسمته الا بضرر، فعلى الشريكين التراضي فيما بينهما على طريقه قسم، لكن لو أنه امتنع يجبر حينئذ على ماذا؟ على أنه يخلص شريكه بأي طريقة تضمن حق كل واحد. نعم.